بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل مدة رجل من أهل السنة اسمه الشيخ محمد البراك، وهو دكتور في جامعة أم القرى، وكما قيل إنه أستاذ في العقيدة الشيعية، تحدى الشيعة بأن يثبت عقيدة واحدة مما يخالف بها سائر المسلمين بدليل صحيح صريح متصل إلى أهل البيت عليهم السلام، ورصد لذلك جائزة قدرها 100,000 دولار. الشيعة لا يعتنون بهذه الفراقيع الإعلامية والضجة الإعلامية، هذه الأمور لا قيمة لها عندهم. مسلك العلماء بعيد عن لغة التحدي، مسلك العلماء هو إحقاق الحق وإثبات الحق، ولهذا لم يعتني به الشيعة، لكنه صار يكرر ذلك في الصحف وفي المنتديات وفي البالتوك، ويقول إن هذا طبعا دليل على أن الشيعة لا يستطيعون أن يثبتوا مذهبهم، ولذلك لم يأتي أحد إلي وللمناظرة ولم يقبل هذا التحدي أحد منهم. تصدى إليه واحد من محاوري الشيعة واسمه أسد الحق علي، هذا اسم مستعار، وصارت بينهما جولة واحدة، مناظرة واحدة. أسد الحق كان في المناظرة أسدا، استطاع أن يضعضع الشيخ البراك. الشيخ البراك بعد ذلك طبعا قال له في أثناء المناظرة: من أنت؟ أفصح عن اسمك، أنت الآن تحاورني باسم مستعار. قال له: أنت قلت واحد من الشيعة، أتحدى واحدا من الشيعة، أنا واحد من الشيعة، أنت لم تشترط أن هذا الذي يحاورك يحاورك باسم حقيقي، ما اشترطت ذلك. بعد ذلك الشيخ البراك قال: لا، أنا لا أتحدى كل أحد، لابد أن يكون شخصا معروفا في الشيعة. على كل حال دخلت في بعض الغرف فسمعته بصوته يكرر هذا أيضا، فقبلت هذا التحدي على مضض، لأنه كما قلنا ليس من دأب الشيعة أن يستجيبوا لأمثال هذه الفراقيع التي نحن نعلم أنها فراقيع ليس خلفها شيء. الإخوة عملوا تنسيقا في غرفة خاصة بثت مباشرة في سائر الغرف الشيعية والسنية في البالتوك، وكان مما اتفقنا عليه أولا أنا طرحت له أنه تكون المحاورة كتابية، هو رفض، قال لا نريد صوتية في البالتوك. قلت ميدان العلماء وساحة العلماء هي الكتابة، قال هو لا الكتابة ممكن تحريفها. قلت له الصوت يمكن تحريفه، يمكن فبركته كما يقولون تقطيعه، فيظهر المنتصر مغلوبا والمغلوب منتصرا، والكتابة يمكن توثيقها، وإلا إذا كانت الكتابة لا يمكن توثيقها إذن كل هذا التراث يذهب هباء، لأنه مكتوب وليس مسجلا بصوت. على كل حال هو رفض أن تكون المناظرة كتابية. بالنسبة إلى موضوع الحوار، هو قال أي نقطة، فجعلت له اختيار، قلت له اختر ما شئت، أنت انظر إلى النقطة التي تظن أن الشيعة لا يستطيعون أن يثبتوها واخترها، وأنا موافق مسبقا. فاختار عقيدة الشيعة في أبي بكر وعمر. كتبت له كتابة، هل العقيدة التي أنت تريدها في أبي بكر وعمر في شخصهما أو في خلافتهما؟ قال مطلقا سواء كان في شخصهما أو في خلافتهما. اتفقنا على الوقت، اتفقنا على الليلة. أنا طلبت أن يكون الحوار بيني وبينه فقط، يعني كل منا يعاهد الله أمام الجميع أن لا يستعين بالخاص. كما تعلمون في البالتوك هناك رسائل خاصة تأتي لكل من يدخل في البالتوك، يعني لا يكون هناك دعم علمي من آخرين له ولا لي. طبعا هو رفض، قال لا نحن غايتنا الحق، وأنا لما أتكلم لا أنظر إلى الخاص، جيد، ولكن عندما أنا أتكلم تنظر إلى الخاص أم لا؟ على كل حال هو رفض، وهذا أول الوهن. أنا طلبت منه طلبا أن يسقط هذا التحدي، لأن التحدي ليست لغة العلماء. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لم يتحدى الكفار، هل تحداهم؟ أتحداكم أيها الكفار أن تثبتوا عبادة الأصنام، لم يقل. النبي صلى الله عليه وآله لم يتحدى قريش، الله جل وعلا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس من المجادلة بالتي هي أحسن استفزاز الطرف الآخر. قلنا له هذا يستفز الشيعة، أتحداكم أن تثبتوا عقيدتكم بهاللغة، لا ينبغي أن تكون أن تصدر من العلماء. طلبنا منه ذلك طلبا، هو بعد كلام قال أنا لا أمانع لكن أخاف أن يحمل على أن هذا ضعف. قلت إذا بدأت المحاورة وأنت تنازلت نقول ضعف، لكن قبل المحاورة، وهذا طلب منا، نحن نطلب منك ذلك حتى لا تكون اللغة فيما بين السنة والشيعة هي لغة التحدي. بالنتيجة رفض. بعد ذلك قال لا، التحدي باقي. اجتمعنا في ليلة المناظرة، ذكرت له أنه قبل أن يبدأ الحوار لابد أن يكون لهذا الحوار معايير وقوانين وأسس، لأنه إذا كان الحوار بلا أسس ولا قوانين ولا معايير يضيع، كما هو أغلب حوارات البالتوك، لا يؤسسون أو لا يؤسس المتحاوران أسسا قبل الحوار يرجعون إليها في أثناء المحاورة. ذكرت ثمانية أسس. الأول، على كل طرف من المتحاورين أن يعاهد الله أمام الجميع على اتباع الحق، فإن الحق أحق أن يتبع، وألا يجادل بالباطل، وألا ينكر ما ثبت بالدليل عنادا ومكابرة. وذكرت أن هزيمة كل طرف من الطرفين لا يدل على أو لا يعني أو لا يستلزم هزيمة مذهبه، يعني إذا أنا هزمت ليس معنى ذلك أن مذهب الشيعة هزم، إذا هو هزم ليس معنى ذلك أن مذهب أهل السنة هزم، لأن كل واحد من الطرفين يمثل نفسه ولا يمثل مذهبه. الثاني، على كل طرف من الطرفين أن يحتج بالحديث الصحيح فقط دون غير الصحيح، وكل طرف لا يأتي بتصحيح الحديث لا تكون حجته ملزمة للطرف الآخر ولا يجب على الطرف الآخر أن يجيب عليها. أن تأتي بحديث تذكر التصحيح، صححه فلان فلان فلان. ثالثا، أن المعيار في تصحيح الأحاديث الشيعية وتضعيفها هو الضوابط المعروفة عند علماء الشيعة المشهورة عندهم. يعني الآن ماذا يقول الشيعة في زرارة؟ أنه ثقة. لما آتي برواية فيها زرارة تقول هذا ضعيف لأن الإمام لعنه، توجد الرواية ضعيفة أن الإمام لعنه. يعني لا تضعف الأحاديث الشيعية بمعاييرك أنت، وإنما بمعايير الشيعة. كذلك أنا لا أضعف الأحاديث السنية بمعاييري أنا، فلما يروي مثلا أبو هريرة رواية في صحيح البخاري هذه صحيحة، لا أقول أنه مثلا أبو هريرة لا نأخذ برواياته، لا، لأن هذه معايير الشيعة لا معايير أهل السنة. فلا يجوز لأي محاور أن يضعف حديثا مرويا في كتب الطرف الآخر بمعاييره هو، لأن ذلك يستلزم ألا يسلم حديث عند أي طرف من التضعيف، لأنهم ما نتفق بعد ذلك على شيء. كل حديث هو يأتي به أنا أقول ضعيف عندي، كل حديث أنا آتي به هو يقول هذا ضعيف عندي، إذن لا نصل إلى نتيجة. رابعا، أنه إذا كان لواحد من الحفاظ أو العلماء، حفاظ الحديث عندهم أو العلماء عندنا المعروفين، عالم معروف مثل الذهبي، ابن حجر، النووي مثلا، الحاكم، وهكذا. إذا كان له تصحيح أو تضعيف للحديث لا يعارضه تصحيح حافظ أو عالم آخر أو تضعيفه، فهو المعول عليه. الآن لما أنا آتي برواية رواها مثلا الطبراني وصححها الهيثمي في مجمع الزوائد، ينبغي للطرف الثاني أن يقبلها إذا لم يوجد تضعيف لشخص آخر في مستوى الهيثمي، فهو المعول عليه، ولا يجوز للمحاور أن يخالف ما قاله الحفاظ أو العلماء. هو جاء برواية يقول الخوئي يقول صحيحة، خلاص أنا أقول قال الخوئي صحيحة، صحيحة ألتزم بها. قال أحد العلماء المعروفين من علماء الشيعة أنها صحيحة، أنا أقول صحيحة، لا أناقش في سندها. إلا إذا كان الذي صحح الحديث له مبنى في التصحيح والتضعيف مخالف للمعروف عند علماء مذهبه. مثلا السيد الخوئي عنده مبنى، كل ما روي في كتاب كامل الزيارات كل راو له رواية أو وقع في سند رواية في كامل الزيارات فهو ثقة إذا لم ينص على تضعيفه. هذا المبنى لا يذهب إليه أغلب علماء الشيعة. فلو أن السيد الخوئي صحح رواية فيها رجل في كتب الرجال ما صحح ما وثق، والسيد إنما صحح الرواية اعتمادا على أن هذا الرجل ورد في أسانيد كامل الزيارات، نقول هذه الرواية إذن هذا التصحيح لا يعمل عليه لأنه خلاف المشهور عند علماء الشيعة. الخامس، أن أقوال العلماء الآخرين الناشئة عن استنباطهم واجتهاداتهم، يعني عالم من العلماء قال قولا هذا حسب اجتهاده حسب استنباطه، لا يكون حجة لطرف على الطرف الآخر، لأنه أنا سألته في أثناء اللقاء الأول قلت هل نحتج بأقوال العلماء، يعني أنت تحتج علي بأقوال علمائي، نقال كاشف الغطاء كذا، قال مثلا أي عالم من العلماء المظفر قال كذا، هل هذه تكون حجة لك علي أو أنا مثلا أحتج عليك في غير التصحيح والتضعيف في المسائل الأخرى؟ قال ابن تيمية كذا، هل هذا حجة عليك؟ قال لا، أقوال العلماء يحتج لها. ننظر ما هو دليلهم، لا يحتج بها، ليست هي بنفسها دليل، هي ليست دليل، هي تحتاج إلى دليل، أنا وافقت على ذلك. أن أقوال العلماء الآخرين الناشئة عن استنباطهم أو اجتهادهم لا تكون حجة لطرف على الطرف الآخر، لأن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها إلا ما كان في التصحيح والتضعيف. السادس، أنه يلزم كل طرف ألا يخرج عن نقطة الحوار إلى نقاط خلافية أخرى. عندنا نقطة حوار معينة هي التي نتكلم فيها، لا نخرج إلى نقاط ثانية اختلف الشيعة والسنة فيها. ومتى ما خرج المحاور إلى نقطة أخرى فإنه لا يلزم الطرف الآخر أن يجيب عليها. السابع، لا يجوز للمشرف على الحوار أن يتدخل في مادة الحوار. أنا لاحظ هو مشرف مدير حوار ولكن ينقلب إلى محاور، بل ينقلب إلى محاور شرس أعظم من المحاور الأساس، وحتى لو كان المحاور الأساس غير ملتفت هو يلفته. لا، هذا خروج عن نقطة البحث. لا، إذن أنت لست مديرا للحوار، أنت محاور، أصبحت محاورا. نريد أن نتخلص من هذه المسألة لأن ذلك من وظيفة المحاور، وأما وظيفة المشرف فهي التنسيق في الوقت فقط. الثامن، على كل طرف أن يلتزم حدود الأدب في الحوار ويتجنب التهجم على الطرف الآخر بأي نحو، وعليه أن يتجنب استخدام الألفاظ المهينة للطرف الآخر. اسكت يا كذاب، انت كذاب، انت مدلس، انت مراوغ. لا، هذه لا نريد أن يكون الحوار فيه هذه اللهجة واللغة، أو المهينة لمذهبه، أنتم مذهبكم ماخذين من ابن سبأ. لا، أو إلى علماء مذهبه، أنتم علماءكم علماء ضلال. لا، هذه اللغة لا نريدها أن تسود في الحوار. هو أضاف معيار آخر، قال إذا جئنا بنص واضح لا يؤول، لا تؤول النصوص، نأخذ بظاهر النص، ولا تزعمون أن هذا قاله الإمام تقية، لا تأويل ولا تقية. قلنا لا بأس، لا مانع. فصارت معايير الحوار 9، لكن لما ابتدأت المحاورة الشيخ البراك حفظه الله خالف معايير الحوار في كل مداخلة، إن لم يكن في كل مداخلة في أغلب مداخلاته خالف معيار أو أكثر من معايير الحوار مع الأسف، ولم يلتزم بها. من مخالفاته أنه يخرج دائما عن نقطة الحوار. نقطة الحوار كانت هل أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان راضيا بخلافة أبي بكر أم لا، هل كان راضي أم لا. هو يخرج عن هذا، يقول لا، قل ما هي عقيدتك في أبي بكر وعمر، نريد أن نفهم عقيدة الشيعة في أبي بكر وعمر. هذه نقطة أخرى، وأنا بينت له، قلت أنا سألتك، قلت لما أنت أولا أنت الذي اخترت موضوع الحوار وأنا وافقت، وسألتك هذا الذي أنت اخترته هل تريد عقيدة الشيعة في شخص أبي بكر وعمر أو في خلافتهما؟ أنت قلت مطلقا، فأنا اخترت الحوار في خلافة أبي بكر وعمر، يعني في عقيدة أمير المؤمنين في خلافة أبي بكر وعمر. فإذا كان اختياري هذا الذي بحسب ما أنت قلت، فلماذا في كل مداخلة تخرج وتريد أن نتكلم في غير موضوع الحوار وهو رأي الشيعة في شخص أبي بكر وعمر؟ ثانيا، من مخالفاته أنه لا يستدل بالصحيح. أنا ما استدللت إلا بصحيح، حتى هناك رواية ذكرتها وقلت هذه أنا لا أحتج بها لأني لم أرى من صححها من علمائكم، وإلا لم أحتج إلا بالصحيح فقط، بينما هو لم يراعي هذه المسألة أصلا، احتج برواية في الاحتجاج. وهي ضعيفة مرسلة، لأن كل كتاب الاحتجاج كله لم تذكر فيه أسانيد، بدون أسانيد هو احتج به، احتج بنهج البلاغة. نهج البلاغة أيضا ليس له أسانيد، فعلى هذا الأساس يعني هذا ليس حوار علمي. الآن أنا نحن عندنا أن نهج البلاغة، لا نقول نهج البلاغة مثل صحيح البخاري كله صحيح، الشيعة لا يقولون بذلك، لا يقولون صحيح نهج البلاغة، لا. فأنت كان ينبغي عليك أن تحتج بالصحيح، هو لم يحتج بالصحيح البتة. ثالثا من مخالفاته أنه صار يستدل بأقوال العلماء بأي قول، مع أنه هو نفسه رفض ذلك قبل المناظرة. ويا ليت أنه صار يحتج بأقوال العلماء البارزين، أقوال أشخاص أساسا يعني لا نقول إنهم مجتهدين، إنهم مجتهدون، لا، كل من هو شيعي، كل معمم يحتج بقول كل معمم حتى لو لم يكن عنده فضل. وهذا خلاف ما اتفقنا عليه. أولا يعني مخالفة من جهتين، أولا المفروض أنه لا يحتج بأي قول من أقوال العلماء، لأن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. ثانيا إذا أراد، نعم افترض أنك احتججت بقول كاشف الغطاء، كاشف الغطاء مرجع، أما أنك تحتج بأقوال أشخاص يعني ليس عندهم فضل، فضلا عن أن يكونوا مجتهدين، فهذا غير صحيح. أيضا من مخالفاته أنه هو اشترط بنفسه ألا تؤول النصوص، قال لا تؤول النصوص ولا تقولون هذا محمول على التقية. نعم لا بأس وافقنا، لكن نجد أنه لما حوصر في نص أوله، قال في الحديث قول النبي لعلي عليه السلام إن الأمة ستغدر بك يا علي من بعدي، قال المراد بالأمة هم الشيعة. طبعا هذا كلام مضحك، يضحك الثكلة. إذن أهل السنة ليسوا من الأمة، أخرجت أهل السنة من الأمة. ثم هذا تأويل، الأمة يعني كل من يشهد الشهادتين، هذه هي الأمة، كل المسلمين. أن تأتي تؤول كيفما يحلو لك هذا غير صحيح. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. أيضا من مخالفاته أنه لم يقبل تصحيح الحاكم والذهبي لحديث إن الأمة ستغدر بك يا علي من بعدي، وقدم تضعيف الألباني على تصحيح الذهبي، مع أن الذهبي حافظ من حفاظ الحديث، يعتبر من الحفاظ، الألباني لا يعتبر من الحفاظ، هذا أولا. ثانيا بعض علمائهم يقول إذا تعارض قول المتأخرين والمتقدمين يقدم قول المتقدمين، متأخر، الألباني متأخر معاصر، يعارض قول متقدم. يعني نترك كلام ابن حجر لأن الألباني قال ما يصير، نترك كلام الذهبي لأن الألباني قال ما يصير. لا، لأن تضعيف الألباني يوافق ما يحب التزم به. الشيء الآخر أنه الألباني لما ضعف هذا الحديث، الألباني عنده أخطاء كثيرة، ولذلك كتب السيد حسن بن علي السقاف حفظه الله كتابا قيما اسماه تناقضات الألباني الواضحات. حديث يضعفه في مكان لأن من جملة رواته فلان، حديث آخر يصححه مع أن هذا الرجل في سند الحديث. تناقض، يعني إما أن تضعف هذا الحديث وهذا أو تصحح الاثنين. كتب السيد حسن السقاف هذا الكتاب، هذه التناقضات جمعها في 3 مجلدات. فإذا كيف نعول أو كيف نقدم تضعيف الألباني على تصحيح الذهبي؟ مضافا إلى أن السيد عبد الله الصديق الغماري الذي هو من العلماء المعاصرين يقول إن في بعض كتبه إن الألباني في بعض تضعيفاته يوافق هواه، يتابع هواه. يعني إذا جاء إلى حديث يخالف معتقده يجتهد في تضعيفه، يوجد علة في تضعيفه ولو ببتر كلمة. يعني ينقل يقول قال فلان إن هذا مختلط، يعني استدل بحديث أن الألباني قال أن هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأنه قال فيه فلان إنه مختلط، الراوي مختلط، إذا مختلط بعد لا نقبل رواياته. لكن هو بتر الكلمة التي قالها ذاك الشخص، قال مختلط ولم يعهد بعد أو ولم يروي بعد اختلاطه حديثا منكرا. فعلى هذا الأساس كيف يمكن؟ طبعا هذا البتر وغير ذلك خلاف الأمانة لا إشكال. على كل حال هذه من مخالفاته. ثم الشيخ البراك ارتكب أخطاء كثيرة في أثناء الحوار، من ضمنها أقول أخطاء كبيرة، من ضمنها أن الشيخ البراك قال أن الأصل هو المبايعة، الأصل أن علي بايع. فإذا كان الأصل أن علي بايع إذن أنت تقول خلاف الأصل فأثبت أن عليا لم يبايع، ولذلك هو طالبني أن آتي بدليل على أن عليا لم يبايع. أنا جئت له بدليل من البخاري أن عائشة قالت إن عليا عليه السلام لم يبايع 6 أشهر. نفس الحديث لا دليل فيه على أن عليا بايع. يقول بعد أن ماتت فاطمة سلام الله عليها كان لعلي وجه حياة فاطمة، يعني كان الناس يحترموا ويقدروه من أجل فاطمة بس، فلما ماتت فاطمة رأى انصراف وجوه الناس عنه، شاف الناس أصلا ما يعتنون به ما يقيمون له وزن، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. التمس، لا أنه بايع، يعني فكر أنه يصالح أبو بكر ويبايع أبو بكر. ثم ذهب، الحديث طويل، ثم يقول فعظم أبو بكر من شأن علي، وقال علي، يعني اعتذر علي بأنه إنما لم يبايع، لأن يقول كنا نرى أن لنا في هذا الأمر نصيبا، أنتم استبددتم به، وكنا نرى أن لنا في هذا الأمر نصيبا. أما أنه ثم بايع علي أبا بكر لا يوجد في الحديث. فعلى هذا أنا جئت بحديث يدل على عدم المبايعة من البخاري بقول عائشة، وطالبناه بأن يأتي بدليل على أنه بايع، لم يأتي هو بدليل، مع تكراري لذلك. يقول الأصل هو المبايع، أي أصل هذا؟ الأصل العدم، الأصل أن ما بايع. الذي يحتاج إلى إثبات هو الشيء الحادث لا الشيء المنفي، أنه بايع، هل بايع أو لم يبايع، هذا يحتاج إلى إثبات. أما أنه ما بايع، كيف نثبت العدم؟ العدم لا يثبت، ولا يطالب الإنسان أن يثبت عدما. أيضا من أخطائه أنه خلط أمورا كثيرة لا علاقة لها بالحوار، من ضمنها دعاء صنمي قريش. ما هي علاقة البيعة بدعاء صنمي قريش؟ عقيدة الشيعة في أبي بكر وعمر، ما هي علاقة الحوار بهذه؟ ثالثا أنه جعل ما ليس بدليل دليلا، استدل بأشياء هي هذه ليست أدلة. مثلا أن عليا سمى أبناءه بأسماء الخلفاء، هذا معناه أن بايع، هذا أي لازم من اللوازم؟ ثم هذا فيه كلام طويل، يعني أنا رددت على مسألة الأسماء بعشرة ردود، وزرت السيد علي الشهرستاني حفظه الله في مشهد، وصار مذاكرة في هذه المسألة، هو أضاف أيضا جواب، فصاروا 11 جوابا. إجمالا يعني من ضمن الأدلة أنه أولا بالنسبة إلى عثمان، عثمان يقول أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين لما يذكر قتل كربلاء، ذكر عثمان ابن علي بن أبي طالب، قال هذا عثمان روي عن علي أنه قال إنما سميته بعثمان محبة لأخي عثمان بن مضعون. هذا واحد، عثمان. أنا آتي الثلاثة يعني من الأخير للأول. وأما عمر فيذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن عمر في ترجمة عمر ابن علي بن أبي طالب يقول الذي سماه عمر هو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب سمع أنه علي ولد له مولود، قال هذا أنا أسمي عمر. علي ما عارض، ما أحب أن تقع فتنة، ما أحب، رأى المصلحة أن يسكت ويمضي ما قاله عمر، مسألة أخرى يعني. لكن من الذي سمى؟ ليس علي. أبو بكر لا يوجد عند علي عليه السلام ولد اسمه أبو بكر. يقال إن محمد بن علي بن أبي طالب كنيته أبو بكر، مع أن أبو بكر هذه كنية ليست اسما للخليفة، الخليفة اسمه عبد الله ابن أبي قحافة. نعم اشتهر بالكنية، هذه كنية ليست باسم. السيد علي الشهرستاني حفظه الله يقول أساسا المعروف عند العرب أن الأمهات هن اللاتي يسمين الأبناء ليس الآباء. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لما ذهب إلى خيبر ماذا قال؟ مرحب أنا الذي سمتني أمي مرحب. أمير المؤمنين ماذا قال؟ أنا الذي سمتني أمي حيدرة. الأمهات كن هن اللاتي يسمين الأبناء. على كل حال هذا بحث آخر. فهو استدل بأن عليا سمى أبناءه، استدل على أنه بايع، هذا ليس دليل، أو أنه كان يرتضي خلافة أبي بكر وعمر. أيضا أن عليا عليه السلام كان ينصح الخلفاء، كانوا يستشيرونه وكان ينصحهم، وهذا دليل أنه يعتقد بخلافتهم، هذا ليس دليل. كل من استنصحك أنت وأردت أن تنصحه، لا، خصوصا إذا كان في نصحه مصلحة للإسلام. أمير المؤمنين في نصحه لهم مصلحة للإسلام، ولذلك كان يشير عليهما بما هو الحق. لأنه ما هي غاية أمير المؤمنين؟ غايته هو الحق. فإذا مكن من إجراء الحق لا شك أنه سيغتنم هذه الفرصة من أجل أن يشير عليهما بما هو الحق. أيضا كرر نحن ظننا بعلي أنه إمام ناصح للإسلام والمسلمين، هذا يقتضي أنه بايع. ظنك ليس بحجة، ليس بدليل، الظن مو دليل. مثل ما بعضهم يقول أنا أشم أن عليا بايع، الشم أيضا ليس بدليل. فعلى هذا لا يمكن أن نجعل ما ليس بدليل دليلا. أيضا من أخطائه الكبيرة أنه قال البخاري صحيح، البخاري محكم محكم، ومع ذلك هو خالف هذا الكلام. قدم حديث الشعبي لما تكلمنا أن فاطمة ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمر، قال لا، حديث الشعبي أن فاطمة رضيت، ما ماتت حتى رضيت عن أبي بكر، مع أن حديث الشعبي مرسل وليس في البخاري، في سنن البيهقي. فإذا كان محكم وعائشة تقول مات فوجدت عليه فاطمة حتى ماتت، فكيف نقدم غير البخاري على البخاري؟ وكيف نقدم مسند عائشة، يعني حديث مسند عن عائشة، عفوا نقدم مرسل الشعبي، حديث مرسل للشعبي ليس بصحابي، على حديث مسند لعائشة؟ من أخطائه طبعا هو قال إن البخاري محكم، مع أن الله سبحانه وتعالى ما قال القرآن محكم، كله محكم، منه محكم ومنه متشابه، فصار صحيح البخاري أعظم من القرآن، لأن كل محكم، القرآن فيه متشابه ومحكم، والبخاري كله محكم. من أخطائه أيضا أن البراك خلط بين النصيحة والموالاة للكافرين. يقول بما أن علي عليه السلام نصح أبا بكر وعمر، إذن هو يرتضي الخلافة لأن إذا ما كان يرتضي خلافتهما إذن قد والى الكافرين. النصيحة شيء والموالاة شيء آخر. الآن لو جاء لي كافر واستنصحني ونصحته، هل معنى ذلك أنا أوالي الكفار؟ لا، وإنما أنا أنصح من طلب مني النصيحة. المستشار مؤتمن، أي مستشار لابد أنه يمحض النصيحة لمن استنصحه. لا أريد أن أنصحه، أقول لا أنا أعفني، لا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع أو أشير عليك بشيء. أما إذا أشرت عليه لابد أن لا تغش، أن لا تغشه، أن تمحضه النصيحة بحسب ما ترى أنه صلاح له. الأخير الذي أريد أن أذكره من أخطائه أنه زعم أن علي لا يرى خلافته واجبة، لذلك هو استدل بقول علي: أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، معنى أنه لا يرى أن خلافته واجبة، إذن لماذا امتنع عن البيعة؟ ثم أنت الآن تحتج بنهج البلاغة، هل هذا صحيح السند هذه التي تحتج بها وليس لها سند؟ ثانيا أنت لا تأخذ بشطر جزء من كلام أمير المؤمنين وتترك الباقي. انظر ماذا قال. قال لما جاءوا إليه يريدون أن يبايعوا، قال: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. نحن سنستقبل فتن، نستقبل أمور صعبة، لا تقوم له القلوب، صعب، أمور صعبة، ولا تثبت له العقول، فهل تطيعوني في هذه المسائل إذا حملتكم على المحجة البيضاء؟ وإن الآفاق قد أغامت. الأمور صارت غير واضحة للناس. من جهة علي بن أبي طالب صهر رسول الله زوج البتول، من جهة ثانية عائشة زوجة رسول الله، الناس يلتبس عليه الأمر، تكون مع صهر رسول الله صلى الله عليه وآله أو تكون مع زوجة رسول الله، الأمور صعبة. أيضا معاوية في الشام يقول: أنا أطالب بدم الخليفة المقتول ظلما، يعني هو رفع راية أنه يقول أنا أطالب بدم إنسان قتل بدون حق. الخوارج ماذا كانوا يقولون؟ لا حكم إلا لله. كلامهم باطل؟ لا، صحيح، لا حكم إلا لله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كلمة حق أريد بها باطل. الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، هل أنتم قادرون أم لا؟ وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم، لعلي أكثر واحد يترك الخلاف، وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير، لأنكم لن تتمسكوا بالحق الذي أريده. ولذلك هم وقعوا في البلاء لما بايعوا عليا عليه السلام، يعني قبل لو ما بايعوا عليا ما قاتلوه، لما قاتلوه هلكوا، إما أن يلتزموا بمر الحق أو يهلكوا. هذا صعب وهذا صعب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.